بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 على 1 بعنوان حكم الاستنساخ وطفل الأناديب. تم تسجيل هذا المجلس في 12 ربيع 1418 هجري، الموافق 15 من الشهر 8 1997 ميلادي.
الشيخ محمد سلام الأشقر كان يقول الشيخ ناصر يتصلوا فيه يعني أناس وجهاء كدكاترة يقول له مشغول، فكأنه سر الشيخ ناصر من الشيخ عبد العزيز من شغالك بالعلم، فقال رجاله خير، رجاله خير، كرر هذا سره.
من يقدرون العلم
نعم
يسرون،
نعم.
أما الذين ينسجمون مع عواطفهم ما يسرون، ينزعجون. والله المستعان. على كل حال نحن نساعدهم ونقارب ما استطعنا إلى ذلك السبيل.
الشيخ عبد العزيز لما أوردت عليه أثر بسند صحيح عن أبي هريرة نقل السرقسطي في غريب الحديث، أبو هريرة قال إذا سجد أحدكم،
غريب الحديث لمين؟
السرقسطي، الإمام السرقسطي، للسرقسطي
قال الأندلسي.
طيب، فنقلت له سند صحيح، كنت أتناقش أنا الشيخ عبد العزيز جلسة كذا هادئة ما كان في أحد عنده بالطائف، فتكلمنا في مسألة تقديم الركبتين عن اليدين، فقلت له يعني الراوية يا شيخ أدرى بمروية، وهذه قاعدة متقررة. أبو هريرة ثبت عنه بسند صحيح هناك عند الإمام السرقسطي أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير الشارد، وليقدم يدي وليضع يديه.
الشارد ما في بالحديث.
أي نعم، فلا يسجد كما يبرك البعير، كلام أبو هريرة موقوف عليه،
وليضع
يديه أولا ثم ركبتيه. فقال الشيخ عبد العزيز غريبة، قال احتاج المسألة لنظر، كان أول عطوه يفتي به يقول احتاج ننظر فيها.
نسأل الله أن يوفقه وإياه.
أي نعم،
في معرفة الصواب مما اختلف فيه الناس.
الله يحفظك.
أي نعم، صرخت هذا كتاب لم يطلع بعد، لا يزال مخطوطا. ومن الغرائب أنه مجلد موجود في المكتبة الظاهرية وآخر موجود في مكتبة أندلس أسبانيا.
نعم،
وينبغي أن بعض الناشرين أن يجمعوا، وهذا أمر سهل اليوم لأن التصوير يقرب البعيد. كتاب قيم جدا لأنه هو
في
أسانيد أولا، ثم طبقت عالي لأنه هو من تلامذة الإمام النسائي أو يروي عنه مباشرة. هنا ثم ما زيته أنه كتب غريب الحديث أكثرها لا أسانيد لأحاديثها. أي نعم، ثم هم يكثرون من الغرائب لأنه عملهم فقط ما يتعلق باللغة، لا يهم من صح الحديث ما صح الحديث. بينما هذا الإمام فهو يروي كل رواية يرويها سواء كانت موقوفة أو كانت مرفوعة فبالسند، فيتمكن الباحث من معرفة إذا كان صحيحا أو لا. كذلك غريب الحديث الخطابي، لكن ليس بهذه المثابة، هو يروي أحيانا بالأسانيد وتارة هكذا مقطوعات أو معلقات أو ما شابه ذلك. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ شاك طيب؟ أهلا مرحبا.
وتكلمت معه بعد على الحيض وفتواه لا زالت قبل 50 سنة ما تغيرت إلى الآن،
وهي
أن الحائض إذا طلقت لا يقع الطلاق. فقلت له يا شيخ رواية في مسلم بن أبي ذئب ضعيفة لكن تابعوا عليها ابن جريج، وهي فحسبها النبي، لأن في البخاري وحسبت ما يدري من الحاسب. قلت هاي تحسب القضية. فقال لي لكن في البخاري رواية وذكرها لم يعدها شيء. فقلت لي شفت أول لا يعدها شيء صالح لي مانع من الرجعة،
لكن هذه فيها علة
في البخاري.
لا من يقول لم يعدها شيئا، هذه ليست في البخاري.
نعم
هذه في مسلم.
اي نعم
هذه في مسلم.
نعم. فيستدل بها الشيخ على ان لم يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. فقلت له اقرا لك روح الغليل الشيخ البحث الذي ذكر الشيخ ناصر، ايش رايك؟ فقال لي يا ابني او كما قال هذه مسألة بحثها قبل 50 سنة.
الله اكبر. الله اكبر. لكن هنا يعني شيء، من الذي يقول حسبت؟ أليس هو صاحب القصة؟ ابن عمر.
اي نعم نعم
ابن عمر صاحب العلاقة صاحب القصة. يعني ألا يدري هو ما وقع له؟
فالآن
يعني لو لم يكن عندنا أي رواية صريحة هذه تكفينا.
الله أكبر.
لأنه إذا كان العلماء كما ذكرت آنفا أن الراوي أدرى بمرويه، لكن صاحب القصة أدرى بقصته، لأن الأولى لها علاقة بفهمه للنص الذي سمعه من الرسول عليه السلام. أما هنا قصة وقعت له كإنسان، يقع له مشكلة بينه وبين زوجته فيرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فهو يحدث بماذا أفتي، لم يسمي القاضي لكنه يقول بأنها حسبت عليه.
صحيح،
انتهى الأمر. هنا ما في احتمال أن يكون الحاكم هو غير الرسول عليه السلام، وهذا له علاقة بالقاعدة الحديثية. أيوة يا أخوانا، تضاموا تضاموا
تضاموا تضاموا. الله يجزاك خير يا شيخ ناصر.
مقصودنا هكذا.
قال نعم للشيطان الذي رآهم.
وهذه من المشكلة، نحن يعني كثير منا يدعي السنة لكن لا يطبق الكثير منها.
أحسن الله عليك.
تجد حلقة عندنا في مسجد بني أمية، يمكن حلقة لا تتسع هذه الدار في مسجد بني أمية، حلقة كبيرة جدا، تبجح تفاخر، كل هذا خلاف السنة.
والله أنا كمحاضر نسأل الله العافية أفعلها في جدة، أسوي حلقة حولي كثيرة لكن ما أخليه من ضمه، لكن نسيان. نسيان.
أين أنت بارك الله فيك؟
من عمل الشيء
لا ليس هذا فقط، أذكرك بحديث آخر. وهو قول عليه السلام ما لي أراكم عيين.
الله أكبر، متفرقين.
أكبر. ثم الحديث الذي أشرت إليه
استفادك،
أنا أبني عليه محاضرة.
الله
أكبر. خلاصتها عنوانها الظاهر عنوان الباطل، وهذه مسألة مهمة يا شيخ عبد الرحيم.
إنما جعل الظاهر على الباطل
دليلا. جزاه الله خير. وين الشيخ؟ ما ضاع؟ وين المخبأ؟
عندنا في جدة، بل في المملكة العربية السعودية عموما، إذا ولد لأحد مولود فإنهم يرون لزاما عليهم أن يجمع الناس لوليمة كهيئة وليمة النكاح، بل أن أحدهم إذا لم يفعل ذلك ليمة، فقيل أين وليمته المولود؟ أين العقيقة؟ فأستحضر كلام الشافعي ذكره في فقه المولود الإمام ابن
القيم،
نعم، قال: ولا يدعى للعقيقة كهيئة الوليمة. فما رأيكم في هذه المسألة، وهي دعوة الناس لعقيقة والمداومة على ذلك، حتى الناس يعتقدوا أن الاجتماع على وليمة بعد الإتيان بمولود صار يعتقد كأنها سنة؟
لا أشك بأن يعني اعتبار وليمة العقيقة كوليمة دعوة الزواج أمران يختلفان تماما. وكلمة ابن القيم التي نقلتها آنفا هي في الحقيقة لا تعني شرعية الدعوة، لكنها تعني تسوية بين الدعوتين. نحن نعتقد أن العقيقة هي واجبة وليست سنة مستحبة فقط، ثم الوالد الذي يذبح عن ابنه لا يجب عليه أن يتصرف فيها تصرفا خاصا، فله الخيار فيها، إن شاء أكلها كلها، إن شاء تصدق بها كلها، إن شاء دعب بعض الناس على بعضها، والبعض الآخر أكله أو تصدق به إلى آخره. ولا يجوز في مثل هذه المسألة أن نتخذ لها نظاما خاصا لم يضعه الشارع الحكيم، لأن هذا في الواقع ينافي القواعد العامة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، إلى آخره. فإذا كان الأمر في بعض البلاد كما ذكرت هذا أمر نكر ولا شك، وينبغي على أهل العلم أن يعدلوا الكفة. نحن نعلم أن كثيرا من الآباء والأغنياء يذبحون لقدوم ضيف، مثلا ذبائح، لكن ما يذبحون ولا ذبيحة واحدة لابنتهم، فضلا أن يذبحوا شاتين لولدهم. هذا واقع، ولذلك فعلى أهل العلم أن يعدلوا الكفة، أن يأمروا من لا يذبح أن يذبحوا، وأن يأمروا أولئك الذين يتشددون في العقيقة وأنه لا بد من دعوة الناس إليها. هذا ليس كذلك، فالأمر فيه سعة وفيه تخيير يعني للناس. ومن القواعد الشرعية التي أساء بعض الناس تطبيقها هو تقييد ما أطلقه الشارع. ما أطلقه الشارع ينبغي أن يبقى مطلقا، لا ندخل فيه لا قيدا عددا ولا مكانا ولا زمنا ولا أي شيء، يبقى على ما تركه الشارع الحكيم. وعلى العكس من ذلك، لا يجوز أن نطلق ما قيده الشارع، كما لا يجوز تعميم ما خصصه الشارع، وهكذا. هذا من تمام ويسلم تسليما. ماذا عندك؟ هذا ترى يعني ينفع الناس مثل هذا؟ أنا تكلمت معه بهذا الخصوص لأنه جزاه الله خير سألني، لكن ما دام أنك سألت وأسمعت بعض من حولك فلا بد من الجواب. أنا الآن تحت يدي، وأرجو من الله عز وجل أن يتفضل علي بإتمام طباعة ما تحت يدي كتابان. كل كتاب ينقسم إلى كتابين، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري معروف لدى الجميع، وأنا منذ نحو 40 سنة تقريبا كنت جعلته قسمين، الصحيح والضعيف، ميزت أحدهما عن الآخر، وكان يسهر لي طبعا الجزء الأول من الصحيح، من صحيح الترغيب، ولم ييسر لي طبع الجزء الأول من الضعيف. أما الآن فقد يسر الله عز وجل لي أن أطبع صحيح الترغيب كله، وأن أطبع ضعيف الترغيب كله، وانتهيت من تصحيح التجارب التصحيحات الأخيرة فيما يتعلق بالصحيح 3 مجلدات، وصححت بعض التجارب لضعيف الترغيب والترهيب. والآن الصحيح عند الطابع حيث لم يبقى لي علاقة، 3 مجلدات. الضعيف لا يزال تحت يدي. الكتاب الآخر هو موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان. صحيح ابن حبان معروف يعني عند علماء السنة والحديث أنه من الكتب التي تخصصت في ذكر الصحيح دون الضعيف عند المؤلف، وهذا بلا شك يعني اتجاه طيب جدا، وكنت أتمنى أن يتوجه إليه علماء الحديث منذ قرون طويلة، لأنه مع الأسف نحن ورثنا كتب حديث كثيرة وكثيرة جدا بأسانيدها، وهذه نعمة كبيرة، لكن أقول مع الأسف لم يتوجه إلى تمييز الصحيح من الضعيف منها إلا أفراد قليلين جدا من علماء الحديث، والحافظ ابن حبان من هؤلاء القليل، إلا أنه هو في عنده شيء من التسامح أو التساهل في التصحيح، وليس الآن مجال بيان ذلك. فلهذا جاء الحافظ الهيثمي وهو من تلاميذ الحافظ العراقي ومن شيوخ الحافظ العسقلاني، جاء إلى صحيح ابن حبان واستخرج منه الزوائد من صحيح ابن حبان على الصحيحين، لأنه ما كان موجودا في الصحيحين وهو في صحيح ابن حبان ما في داعي إلى الاعتناء به، لكن هناك زوائد مما في صحيح ابن حبان لا توجد في الصحيحين، فخدم الحافظ الهيثمي رحمه الله السنة بأنه استخرج هذه الزوائد من صحيح ابن حبان التي ليست في الصحيحين أو في أعنيمة. لكن بالنظر إلى أن ابن حبان فيه شيء من التساهل في التصحيح من جهة، وفيه بعض الأوهام وقعت له من جهة أخرى، اقتضاني أنا أرى والله أعلم أن أتوجه إلى خدمة موارد الظمآن كما خدمت ترغيب وترهيب، فجعلته أيضا قسمين، صحيح الزوائد وضعيف الزوائد. فأنا الآن في هذا الصدد يعني، وعندي التجربة الأولى وربما تكون الثانية تحت يدي الآن من صحيح ابن حبان، وفيما بعد ضعيف ابن حبان إن شاء الله. هذوني الكتب هي أربعة، صحيح وضعيف، صحيح الترغيب ضعيف الترغيب، صحيح الموارد وضعيف الموارد. هذا عملي الآن في هذا الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أجيب المؤذن لعلنا قد شغلنا عن إجابة المؤذن، لأنه في مجال الآن لتأجيل الكلام. الله أكبر الله أكبر، هذا يمد صوته أكثر من اللازم.
كم حركة يا شيخ تقريبا؟
حركة
الله أكبر الله أكبر.
أما لا إله خليك تشفو الأباب لا إله. أهلا طيبك الله. أهلا مرحبا.
زوائد بن حبان يستدلون بسند من طريق إسرائيل، من طريق إسرائيل راجعته وجدته صحيح.
إيش هو؟
وائل بن حجر يقول، وهو من طريق إسرائيل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد تسبق
ركبتاه
يداه، فتمسكوا بهذا وقالوا هذا صارف عن النهي إلى الكراهة.
أولا أنا ليس في بالي أن هذا الحديث صحيح إسناده، لكن ما يهمنا الآن لأن المسألة تحتاج استحضار السنة. تستحضر شيئاً؟
أنتم فضلتكم في السلسلة الضعيف الجزء الثاني بينتم أن هذا تحريف عن شريك، ورجعتم إلى نسخة الموارد الموجودة في المكتبة المحمودية في المدينة.
ما شاء الله.
أي نعم، قلت إنه هذا تصحيح من إسرائيل، من شريك إلى
من
إسرائيل.
شريك إلى إسرائيل. جزاك الله خير. فأنا كنت أريد أن أتجاوز هذه النقطة، وهي الحافظ هنا ما شاء الله مدنا بمدده، يجوز أن نقول مدنا بمدده. فأنا أردت أن أجيب عن استدلال ليس فيه أنه وضع ركبتيه، ولذلك فهو لا يتعارض مع حديث أبي هريرة أبدا، إلا لو كان تلقى الأرض بركبتيه، لأن الحقيقة بتجاربي مع الناس وطلاب العلم بصورة خاصة وبعض أهل العلم أيضا يستشكلون قوله عليه السلام الصريح، ألا وهو إذا سجد أحدكم، هذا خطاب للجميع لأنكم كلكم من المصلين إن شاء الله، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. هنا كأن سائلا يسأل الرسول عليه السلام، لكن الرسول الذي كان من خصائصه أنه أعطي جوامع الكلم، فهو يجيب في كثير من الأحيان عن ما قد يسبق إلى ذهن السائلين، يلقنهم الجواب قبل أن يرد إليه السؤال. فكأن سائلا هنا يتساءل ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ هو يعطي الجواب سلفا فيقول وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا كما يقولون اليوم وضع النقاط على الحروف. يستشكل بعض علمائنا القدامى والمحدثين يقولون هذا الحديث يناقض أوله آخره وآخره أوله، هو ينهى عن بروك الإبل والجمل، لكن الصورة التي ختم بها الحديث هو فعل الجمل، وهنا يأتي خطأهم. هم يتصورون الصورة التي ذكرت في الحديث السابق أن البعير حينما يبرك حقيقة يبقى مؤخرته، وكيد أن أقول دبره ما في مانع بالطبع لغة، لكن قد تكون مستهجنة عند بعض الناس، فبتكون مؤخرته أعلى من إيش؟ من رأسه. فأنتم إذا بركتم هكذا، يعني وضعتم أيديكم قبل ركبكم، معناه إيش؟ شابهتم البعير. لا أقول أخطأتم. نحن حينما نسجد نجمع بين الأمرين، الأمر الأول الذي أمرنا به الرسول عليه السلام، والأمر الذي فررتم منه أنتم ولم تحسنوا فهم قول نبيكم عليه السلام، ذلك أننا حينما نسجد ونتلقى الأرض بأكفنا وثم نتبعها بوضع ركبنا يكون رأسنا أعلى والأقل صريحة من دبرنا. إذا ما في هنا تشبه بالبعير إطلاقا. هم يتصورون أنه حينما نسجد هكذا، لا، نحن نسجد هكذا بحيث لا يبقى بين وضع الركب ومسها بالأرض إلا أصابع، ويكون لسعد من رأسنا فوق. هنا بتصوروا كالرجل عاجز كبير السن كحكايتي بده يسجد هيك شوي شوي، بيكون رأسه تحت ومؤخرته فوق. لا، مو هيك القضية. لذلك كما قلت آنفا بالنسبة للتورك في الصلاة اللي ينبغي أن نتمرن عليها حتى ما نضايق الذين لا يعرفون هذه السنة، كذلك الهوية إلى السجود ما نفسح مجالا لتأكيد شبهة الآخرين، وإنما نجمع بين دفع شبهتهم وتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قول عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. المهم فقط وضع اليدين قبل ركبتين، مش المهم أنه يكون مؤخرتك أعلى من مقدمتك من رأسك. وهذا هو السنة إن شاء الله. نسأل الله أن يلهمنا معرفة السنة أولا، ثم تطبيقها عمليا ثانيا. نريد أن نصلي الآن العصر. بسم الله.
بالنفي صاحب هذا الاسم الذي اسمه أصلح أو يسار أو نياح أو ما شابه ذلك. هذا هو الجمع بين الحديثين، والجمع واضح جدا، فأحدهما في التفاؤل وهو مشروع، والآخر عن التفصيل الذي ذكرته آنفا في التشاؤم وهو غير مشروع، لكن ليس التشاؤم مباشرة وإنما قد يؤدي إلى التشاؤم.
ذكر القول حديثا حول ما يسمى بالاستنساخ، حتى إنه قد نقل في عن الشيخ مسلم القرضاوي بأن الاستنساخ من الممكن أن يكون جائزا لحل بعض المشاكل.
كلمة موجزة في هذه القضية الواسعة.
والله أنا أقول أولا، إذا كان النقل عن الشيخ القرضاوي دقيقا فهو يكون يمكن، وأنا أقول دائما كلمة يمكن تقابل بأختها، ويمكن أن تكون سببا لتوسيع دائرة المشاكل. وهذا كجواب عما طرح من السؤال، سواء كان القائل فلان أو غيره. أما نحن تكلمنا فيما يتعلق بالاستنساخ لأن هذا بعبارة فيها نوع من الغرابة، لكن لعلها تكون مفهومة إن شاء الله. هي تسلم على أطفال الأنابيب، فطفل الأنبوب لا يصح شرعا لأنه يتقدمه مخالفات شرعية كثيرة وكثيرة جدا، وكثير من إخواننا الحاضرين يعلمون أنني ضيقت دائرة الفتوى المتعلقة بطفل الأنبوب أن تكون بين زوجين فقط وأحدهما طبيب، وهذا قد يكون نادرا جدا جدا، فإن أمكن هذا جاز، أما توسيع الدائرة وتنتقل إلى المستشفيات وإلى أطباء فهذا لا يجوز شرعا لأنه يستلزم ارتكاب مخالفات شرعية أقلها الكشف عن عورات. فأنا أعتقد أن الاستنساخ المذكور والذي طرحت عديد من الأسئلة في هذا العصر القريب لا يخلو الأمر من الوقوع في مخالفات شرعية، ويكفينا نحن معشر المسلمين أننا يجب أن نتحفظ كل التحفظ في كل الآراء العلمية التي تردنا من بلاد الكفر والفسق والضلال، ذلك لأنهم ينطلقون من أساس دمغهم الله عز وجل بقوله فيه ولا يحرمون، الآية المعروفة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكل ما يأتينا اليوم من آراء وأفكار علمية قد تكون براقة وجميلة، ولكن يصدق عليها أن ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فعلينا أن نتلقاها بتحفظ شديد وشديد جدا، وبخاصة أن هذا الاستنساخ لا يزال يعني في تباكيره. وقد قرأنا وسمعنا كثيرا أن بعض الكفار من أنفسهم خافوا من انتشار عملية الاستنساخ أن تنتشر في بلادهم، وهم كما ذكرنا آنفا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فنحن الذين نحرم ما حرم الله ونحلل ما حلل الله ينبغي أن نكون أبعد عن مثل هذا الاستنساخ حتى تتجلى حقيقة أمره من الناحية العملية، فيومئذ لكل حادث الحديث. خلاص يا أبو ليلى، خلاص خلاص راح تكون القضية بقى شو بيقول ما بين ما نحى ما نضعت لحانا
ما نضيع من حانا
يعني فأردت أن نذكر برأي لبعض السلف ربما بعض أخواننا لا يعرفونه، وهو أن من القواعد العلمية أن العالم حقيقة وعلى منهج السلف الصالح كما نقول إذا سئل عن مسألة ما يسأل العالم وقعت أم لم تقع، فإذا أجاب المسؤول وهو السائل الأول بأنها لم تقع يمتنع العالم من الإفتاء ويقول له انتظر حتى تقع، ثم لا بد أن الله عز وجل يقيض لك من يفتيه. لماذا؟ لأن المسألة حينما تصور ذهنيا ثم تطبق عمليا قد تختلف بعض الشيء، فيأخذ المستفتي الأول الجواب من المفتي عن سؤال نظري، وإذا هذا النظري صار عمليا مع شيء من التعديل لم يخطر في بال السائل الأول.
من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه، فالعلة كما تعلمون في تحريم التصوير أن فيها مشابهة لخلق الله تبارك وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهؤلاء الذين يستنسخون إنما يخرجون طفلا أو جنينا شبيها بالوالد نفسه أو الوالدة نفسها، فما يكون في هذا مشابهة لخلق الله عز وجل ثم نقطع بالتحريم؟
أنا لا أرى هذا، لأن هذا إذا صحت هذه الأسباب هي تكون من خلق الله عز وجل، وأنا في ظني، لكن حنخالف مبدأنا، حنحكي بقى في مسائل غير واقعية، لكن لا بأس، خليني أترك مسألة وقعت بيني وبين بعض المشايخ و مسألة واقعة الآن وقد يستشكلها بعض المسلمين. أما المسألة الأولى في قصة لا أريد الآن أن أذكرها بتفاصيلها حرصا على وقتكم، وإنما الخلاصة أنني التقيت مع أحد المفتين منذ نحو 20 سنة أو أكثر من الذين يحاربون الاتباع فضلا عن الاجتهاد، وكان اسمي قد وصل إليه بأني أدعي الاجتهاد، ولما التقينا وجرى بحث ففاتحني بصراحة أنه أنت تجتهد وتخالف المذاهب وإلى آخره، قلت أريد أن أختصر. وصل بي الحديث مع رجل وهو مفتي بلد كبير
معروف،
قلت له يا شيخ إذا قلتم بغلق باب الاجتهاد فمن أين نأخذ أجوبة مسائل وقعت الآن، وقعت مستسقة وقعت الآن، وأنتم لا تجدون جوابها مسطورا في كتب الفقه التي ألزمهم ب الفتوى اعتمادا عليها، ومن أصول فتاوى المقلدين أنهم جعلوا نصوص الفقهاء المتقدمين بمنزلة نصوص الكتاب والسنة عند أهل السنة، فلا يفتي أحدهم أي من هؤلاء المقلدين إلا أن يجد نصا من عالم تقدمه بالجواب. قلت له ماذا تفعل إذا طرأت نزلت مسألة وأنت لا تجد لها جوابا في الكتب التي أنت تعتمد عليها؟ قال مثل ماذا؟ هذا واقع. قلت له مثل الصلاة في الطائرة، هل تصح الصلاة في الطائرة يا أستاذ؟ قال بالبداهة بدون أي توقف، وهذه أول مخالفة للمذهب. قال بصح. قلت وما هو دليلك؟ أنا أعني حينما أقول ما هو دليلك مذهبيا، أما نحن فنعني شيئا آخر. قال قياسا للصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. قلت ها أنت اجتهدت. قال كيف؟ قلت العلماء علماء السنة متفقون على أن الأصول أو الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس هذا الأصل الرابع مختلف بين علماء المسلمين، منهم من أنكره جذريا كالظاهرية مثلا، منهم من بالغ فيه وتوسع فيه أكثر من لازم، ومنهم بلاش بلاش من نوسع الدائرة نتعلم السياسي انك سياسة شرعية. منهم من توسع في استعمال القياس أكثر من اللازم، منهم من كان وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولقد أعجبني بهذه المناسبة قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال القياس ضرورة ضرورة مش شهوة، وعلى كيف كل مسألة بتقول القياس الدرع، لا إنما للضرورة مسألة وقعت لابد لها من جواب، نظرنا في القرآن ما وجدنا نص في السنة، ما وجدنا إجماع، ما في إذا منقيس للضرورة مش لزيادة تعبد منقول منقيس هاي على هذه، لا لا خلاصة. فأنت قلت لجأت الآن إلى الاستدلال بأضعف الأدلة الأربعة، هذا معناه اللي بده يحتج بهذه الحجة بيكون عالم قوي بالكتاب والسنة، عالم قوي بالكتاب والسنة يحسن استعمال القياس، فلا هو ينكره ولا هو يتوسع في تطبيقه. فإذا أنت وقعت فيما أنكرت علينا، اجتهدت ثم أضفت وقلت بأنك في اجتهادك الذي أصبت فيه الحق خالفت فيه المذهب. عجبا من ذلك. قال كيف؟ وهنا الشاهد يا أخوانا، هنا الشاهد. قلت جاء في شرح الرافع على الوجين ما يأتي نصه، ما يأتي لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة. قلت هذه الطائرة، هذه الطائرة خاصة تسمى بالهليكوبتر، تقف بين السماء والأرض، لا هي معلقة ولا هي مدعمة. انظروا الآن هذا المتعصب للمذهب لا يستطيع أن يقول بتة بأن صلاة الطائرة باطلة، بينما قال كبيرهم الإمام الرافعي قال أنه لو صلى في أرجوها تخيلها، لكن ما تخيل الطائرة التي أصبحت حقيقة واقعة وقال الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ما صلى على الأرض، لأنه معروف من وين يصلي الناس على الأرض. هذا المفتي تنبه أنه شو الفرق بين الصلاة في السفينة وهي ليست على الأرض مثلا كالسيارة، لكنه اعتبر الماء واسطة بين المركوبة هذه السفينة وبين الأرض، إذن فليكن كذلك، وهذا قياس صحيح، فليكن كذلك إيه الصلاة في الطائرة. على أنه أنا أستدل بدليل آخر، وهذا من فائدة السنة، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره صلى الله على محمد. هذا من فضائل الشريعة، يأتيك بمطعم بمدك بعشرات المسائل والفقه، لا تجد هذا الفقه في الفروع هذه الفقهية. والحديث في هذا طويل، هذا مثال يعني جرى بيني وبين شخص. نرجع للواقع الآن، الآن تعرفون الأرصاد الجوية ينبئوننا أنه غدا في مطر، الهواء كذا، الأمواج إلى آخره، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث الصحيح مفاتيح الغيب خمس، ومنها وينزل ايش الغيب، اي ما يعلم متى ينزل الغيب الا الله عز وجل. لكن اليوم اصبحوا بوسيله خلقها الله تمكنوا من معرفه متى تطلع الشمس متى تغرب الشمس، كل منطقة لها جواب الدقيق إلى آخره، متى ينزل المطر، متى الجو يكون باردا إلى آخره. فهم استغلوا الوسائل التي خلقها الله عز وجل، فما يكون هنا مخالفة بين النص القرآني مع تفسير الرسول عليه السلام المذكور في حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. فأنا في ظني والله أعلم أن تلك المسألة استصعب من الاستدلال على المنع منها لما سبق بيانه آنفا. غيره يا أستاذ.
هنا أخ يسأل عن حديث الأذان في أذن المولود وأنه ضعيف، لكن هل ممكن أو هل من الممكن أن يتقوى ولو بالجملة بحديث وخز الشيطان للمولود وضميمة حديث إن المؤذن إذا أذن ولا الشيطان، أن نجمع بين هذين الحديثين استشهادا في عموم ذلك الحديث أو لعموم ذلك الحديث؟
أعتقد أن هذا السؤال جوابه فيما سبق من البيان، يعني لا يصح أن نأخذ نحن نظاما وقاعدا من عمومات الأدلة التي ليس لدينا جريان العمل على هذا المفهوم الذي فهمناه. هذا لو كان النص دليلا عاما، فما علاقة الحديث وخز الشيطان بتشريع الأذان في أذن المولود إذا لم يصح الحديث؟ ماذا يفهم من هذا الحديث الصحيح؟
مع السائل يقول مع حديث إن الشيطان إذا أذن المؤذن ولا الشيطان، فكون الشيطان يخز المولود ويؤذن فكأن هذا طرد.
جميل. متى الشيطان يقوم بوظيفة الوخز؟ متى؟
عند الولادة.
طيب، فعند الولادة بيكون حصل الوخز أم ما حصل؟ حصل وانتهى، لأنه كل إنسان، كل مولود كما تعلمون لابد أن يوخزه الشيطان إلا فإذا ما له علاقة بموضوع أنه يدفع الشيطان ويمنعه من الوخز، لأنه هذه قضية عامة عامة لجميع المواليد، وهو يقوم كابتلاء من الله عز وجل. فحينئذ لو صح الحديث وكان من السنة الأذان من السنة الصحيحة، هذا يكون أمر تعبدي، وإن كان مثلا ابن القيم أو غير رحمه الله عدده ليكون أول ما يطرى في إذن المولود وتوحيد الله عز وجل، لا بأس من هذا، لكن ليس له علاقة بمنع وخز الشيطان. واضح أظن الجواب.
جزاك الله خير.
وهي
جائز يا سيدي نذهب أنه جائز الأذان؟
لا لا، نحن كنا نقول قديما بأن الحديث الذي ورد في سنن الترمذي وفي سنده ضعف أو غيره بحديث آخر كنا قرأناه في تحفة المولود، تحفة الودود ابن القيم رحمه الله، كان عزاه يومئذ لبيهقي في الشعب، ولم يكن يومئذ كتاب الشعب مطبوعا، فأنا قويت حديث الترمذي بحديث البيهقي. هكذا القواعد العلمية الحديثية تلهمنا وتساعدنا. لكن حينما طبع والحمد لله منذ بضع سنين كتاب شعب الإيمان البيهقي ورجعت فورا إلى الحديث وهو من حديث ابن عباس، وإذا به في سنده رجل متهم بالوضع، وباتفاق العلماء أن الحديث الذي في إسناده متهم بالوضع يكون شديد الضعف ولا يشتد به الضعف اليسير الذي هو في سنن الترمذي، لذلك رجعنا عما كنا تبنيناه سابقا من استحباب الأذان في أذن المولود. كيف؟
تكرر أحيانا معكم أنكم ترجعون لابن القيم غير ترجعوا الأصل؟
تعني بالأصل هنا مثلا؟
يعني بحين أنت انظرتم إلى السند عند المقيم فما رجعت من الأصل؟
الأصل كان مفقودا بارك الله فيك.
طيب هل هذا في أمور أخرى مثل هذه أو هذا فقط؟
وهذا هل يمكن الخلاص منه؟ لا يمكن هذا. ولذلك أنا أقول أكبر عالم في الدنيا في كل زمان في كل مكان لابد أن يستفيد من قبله. كبار الصحابة كانوا يستفيدون من صغارهم، فماذا نقول عن صغارهم؟ فهم أكثر استفادة من كبارهم. نحن الصغار والذين تقدمونا هم الكبار، ولذلك فلا بد للصغار من الاستفادة من الكبار ما كان لابد لهم منه. ما كان لابد لهم
في كمال منا يا شيخ رأيتك تنتقد السيد سابق إنه ما يرجع للأصول.
أكيد.
طيب
سبحان الله كان كلامك يتكرر.
هذا المؤاخذة يا شيخ.
إذا
هذا المؤاخذة لي أنا كطالب علم الآن أنظر إلى حديث عند مثلا الترمذي ضعيف، فأجد في فتاوى ابن تيمية ساق سند عن البيهقي وما أرجع، ما كان مطبوع. لي أنا أقوي به؟
ولما إذا كان لي فلما لا يكون لك؟
شيخنا هنا سؤال له صلة بموضوع التقليد وخاصة في الحديث. يقول السائل جرى أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان لهم الإهام على أنه لا يجوز للمحدث أن يقلد في الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، لذلك نراه في هذا الكتاب يضعف بعض الحديث في الصحيحين، فهل هذا منه سائغ على وجه الجملة أم أن له تقييدات؟
الكلام له شعبتان. الشعبة الأولى أنه لا يجوز التقليد في التصحيح والتضعيف، والشعبة الثانية أنه يجوز نقد الصحيحين. الشعبة الأولى ففي ظني أن جوابه سبق ولا داعي للتكرار، لكني أقول نحن اليوم ننتقد كبار حفاظنا وأشهرهم الحافظ العسقلاني. لماذا؟ لأنه يقلد غيره، يقلد شيخه الهيثمي. أنا أعرف هذا بأمثلة. هذا يؤكد ما قلته آنفا، لا خلاص لأحد من التقليد إطلاقا، وإلا كان أفقه في العلم ضيقا. ذلك لأن التقليد، وهذه حقيقة يجب على إخواننا جميعا أن يكونوا فقهاء فيه ولو كانوا من عامة المسلمين. التقليد منه ما يجوز بل منه ما يجب ومنه ما يحرم. أما ما يجوز بل كما قلت يجب فهو عامة المسلمين إذا وقعت لهم مسألة هل يجتهدون فيها؟ الجواب يقينا لا، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. طيب هل يتبعون؟ عندنا جملة معترضة، عندنا اجتهاد، عندنا اتباع، عندنا تقليد. فانتهينا أنه عامة المسلمين هل يجتهدون؟ نقول لا، لأن للإجتهاد شروطا معروفة عند أهل العلم. هل يتبعون؟ أقول بالقد قد، قد وقد، قد وقد. بمعنى بعض العامة إذا ما ذكرت له الدليل من الكتاب والسنة صوابه وفهمه، وهذا مما يكون قد طبق قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما عامة الناس الآخرين آتي لك وامشي، حرام ولا حلال؟ حرام. خلاص الشيخ قال هيك وانتهى الأمر. بدك تفهمه، خاصة إذا كانت مسألة فيها عام وخاص ومطلق ومقيد. لا برأي فهم عليك هذا الكلام. طيب هذا إذا نستطيع أن نقول إنه لا يستطيع الاتباع، هذا واجبه التقليل. أعلم بتجربتي الخاصة أن كثيرا من إخواننا أهل السنة يتوهمون أن كل عالم إذا سئل عن مسألة ما فعليه أن يعمل محاضرة عليها، قال الله قال رسول الله، وإذا كان كما قلنا الدليل يحتاج إلى توضيح وبيان لآخره هكذا ينبغي أن يجيب لكل سائل. أن أقول هذه بدعة، هذه بدعة تخالف ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح إذا سئل أحدهم وبالنظر إلى أنهم نزل القرآن الكريم بلغتهم يقول قال الله قال رسول الله، لكن إذا كانت المسألة عن اجتهاد واستنباط ويحتاج إلى رجوع إلى قواعد أصول هو يعرفها أما الآخرون فلا يعرفونها يقول أنا أرى كذا، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت ومن نفسي. فماذا يكون موقف السائل؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل سائل له واجب وهو أن يسأل العالم، العالم عليه الجواب. الجواب ينقسم أحيانا، أحيانا يتطلب بيان الدليل إذا كان واضحا، وإذا كان السائل يتضح له الجواب فعليه البيان. لا، إذا كان كما كنا آنفا من أولئك العامة الذين لا يفقهون من العلم شيئا إلا موجز الجواب، حرام حلال يجوز واجب فرض بطلت صلاة صحت صلاة إلى آخره، هذا الذي ينبغي أن نفصل القول فيه تفصيلا. ذلك لأننا كلفنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، ونحن عمليا حينما ندرس السلف، وهنا ندندن نحن دائما حول دعوتنا الكتاب والسنة والسلف الصالح، لأننا من طريقهم نعرف هذه الأجوبة التي فيها هذه الدقة وفيها هذه التفاصيل. أما أن نركب رؤوسنا وأن نعتمد على مفاهيمنا الخاصة لنصوص الكتاب والسنة ونلوي أعناقنا عن ما كان عليه سلفنا الصالح، فهذا أقل ما يقال فيه أننا لم نعتبر بمثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لذلك فلا بد في المسألة أي مسألة كانت من البيان والتوضيح على حسب السائل. فإن كان السائل عنده استطاعة لتفاهم المسألة وهو غير مجتهد فيتبع على بصيرة، وإلا عامة الناس يكفيهم إعطاء الجواب على مسؤولية العالم. والعالم كما تعلمون لا نعني بالعالم العالم التقليدي، لأنه هو مقلد في نفسه، وكما قال بعضهم بغير هذه المناسبة الذي يستغيث بالمخلوق مثله كمثل السجين يستغيث بالسجين. المقلد يسأل المقلد ما استفاد شيئا، إنما العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه غيره.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
في الآية بالسيرة قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا مطلق. والقاعدة أن المقيد في القرآن يقضي على المطلق. قيلت في سورة أخرى: فاسألوا أهل الذكر.
أهل القرآن
قال: بالبينات والزبر، يعني بالحجج والدلائل. فيكون الأمر تقديره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حال كونكم تسألونهم بالحجج والدلائل. هذا الأصل.
نعم، هذه إضافة عن الآية. أهل الذكر هم أهل القرآن، يعني نحن نفهم من الآية: اسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقليد. أما أنه أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة، هذا النص لا يفيدنا، لا يفيدنا، وإنما يعطينا فائدة تمييز بين العالم وبين الجاهل. الجاهل هو المقلد. ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغيناني في كتابه الهداية نص في متنه قال: ولا يولى الجاهل على القضاء. قال الشارح الكمال ابن الهمام، ابن الهمام ايش قال في الحاشية؟ الجاهل اي المقلد، اي المقلد. اذا نحن نستفيد من الآية: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل القرآن، يعني أهل العلم بالكتاب والسنة، هؤلاء الذين ينبغي أن نسألهم، ولا نسأل الجهلاء أي المقلدين لأنهم لا علم عندهم.